الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان في الطريق إلى الله لا بد له من قوتين: القوة الأولى القوة العلمية، القوة الثانية القوة العملية. في الطريق إلى الله، ونحن بينا أننا نسير في طريق إلى رب العالمين، ولا بد أن ننزل في هذا الطريق، في السير في هذا الطريق لا بد أن ننزل في منازل هي بمثابة محطات الوقود. واحد الآن يمشي إلى طريق سفر طويل، هذا السفر الطويل لا بد له، وهو يقود سيارة، لا بد له أن يتزود بالوقود اللازم لهذه السيارة، فينزل كل مدة في محطات وقود، في كل مدة ينزل في محطات وقود. محطات الوقود هذه محطات تزود له. نحن في سير حقيقي إلى الله تبارك وتعالى، في طريق إلى رب العالمين. كثير من أهل التربية يقول اعلم أيها السائر إلى الله، نحن في سير حقيقي، في طريق حقيقي، لابد أن ننزل في منازل نتزود فيها أو نتزود منها. هذا الطريق معرفته لابد من قوة، يحتاج إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. القوة العلمية تعرفه بعلامات الطريق وتعرفه على آفات الطريق، قوة علمية تعرفه على علامات الطريق، كيف يمشي، كيف يهتدي، كيف يسير في الطريق، وقوة أيضا، وأيضا هذه تعرفه على آفات الطريق، لو وقع في آفة ما الذي يعتريه في طريقه إلى رب العالمين، ما الذي يعيقه أمام التوبة. هذا يحتاج إلى قوة علمية، والجهل أيها الأخوة بهذا الطريق قاتل الإنسان. ربما يقع الإنسان ولا يعرف كيف يستيقظ من هذه الوقعة التي وقعها، ولا يعرف كيف يتيقظ من غفلته التي هو في غفلة كما سيأتي الكلام. لابد من هذه القوة العلمية التي تعرف المخاطر في الطريق إلى الله كيف هي، لابد من هذه أيها الإخوة القوة العلمية، حتى يعرف إذا وقع في معصية كيف سيخرج منها. لأن العبد المعصية لا تنفك عنه، العبد لا تحاصره. صحيح ممكن المؤمن يقع في معصية، هل ممكن المؤمن يعصي ولا ممكن؟ مش ممكن. ممكن المؤمن يعصي، ممكن يقع في معصية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا إيش؟ فاحشة، من هؤلاء؟ المتقون. المتقون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن المتقي ربما يقع في الفاحشة، المتقي ربما يظلم نفسه ربما، لكن يسارع. هذا الفرق الآن بين المتقي الذي يسارع إلى التوبة، وبهذا مدحه الله. ما تقول مدحه الله بفعل الفاحشة، مدحه الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا وقع في معصية لابد الآن من قوة علمية أيها الإخوة، كيف يتعامل مع هذه المعصية حتى يرجع إلى محبة الله. عوارض الطريق أيها الإخوة بالقوة العلمية يعرف كيف يتخلص منها، وهو يعرف أن هذه الطريق مرة بالخوف سائقة، مرة بالرجاء والحب حادية، فيسير مرة بالخوف، مرة بالرجاء، مرة بالحب، هكذا لا ينفرد بمنزلة من المنازل. فهذه المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل هروي رحمه الله هي بمثابة التزود، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هي منازل العبودية، منازل العبودية. ولما وصف الله الأعراب بالكفر والنفاق؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا وصفهم الله؟ ليش هم أشد كفرا ونفاقا؟ لما بعدها وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنه ما عندهم هذه الدراية بهذه الحدود، وصلوا للكفر والنفاق، وصلوا للكفر والنفاق بسبب الجهل. بسبب الجهل. فنريد أن نقف مع هذه المنازل. أول منزلة أيها الإخوة من منازل العبودية كما قال الإمام ابن القيم، أول منازل العبودية اليقظة. اليقظة هذه أول منزلة نريد أن نقف معها ونتأملها في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة اليقظة. هناك منازل أيها الإخوة رئيسية أربع منازل رئيسية. المنزلة الأولى اليقظة، المنزلة الثانية الفكرة، المنزلة الثالثة البصيرة، المنزلة الرابعة العزم. هذه أربع منازل رئيسية لكل المنازل، منزلة الخوف، الرجاء، الخشية، الحب، التبتل. المنازل الرئيسية الأربعة هذه، المنزلة الأولى اليقظة، الثانية الفكرة، الثالثة البصيرة، والرابعة العزم. طيب أول هذه المنازل، أول منازل العبودية اليقظة. ما معنى اليقظة؟ ما معنى اليقظة؟ إنسان عنده قل يقظة، ما معنى اليقظة؟ من منازل العبودية اليقظة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اليقظة انزعاج القلب، منتبه، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين قد يجعل الله أسبابا ظاهرة لهذا الانزعاج. انزعاج، شوف يقظة، انزعاج القلب، القلب يظهر فيه انزعاج، أيوة، لروعة الانتباه، لأنه ينتبه من إيش؟ من رقدة الغافلين. إذن إذا أردت أن تعرف اليقظة مختصرة، أول طريق للنجاة من الغفلة، أول طريق للنجاة من الغفلة، صحيح، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين في غفلة. والغفلة داء أيها الإخوة، ووصف الله الكفار بأنهم غافلون: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هم الغافلون، والغفلة داء خطير جدا، لأنه قال لما يأتي ملك الموت، تأتيه الساعة، قال: لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة. إذا ما عنده انزعاج قلب ولا روعة انتباه ولا بعد عن الغفلة، لا، هو واقع في الغفلة ومنغمس فيها. انزعاج القلب قد يكون له أسباب ظاهرة، وقد لا يكون له أسباب ظاهرة، بل بمجرد تلمح العقل تحصل يقظة القلب. لكن اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: ولله ما أنفع هذه الروعة، يعني روعة الانتباه، وما أعظم قدرها، وما أشد إعانتها على السلوك، يعني على السلوك في الطريق إلى الله، على السلوك. فمن أحس بها، يعني أحس بهذه الروعة، فقد أحس والله بالفلاح، أحس والله بالفلاح. القضية أخواني شرط الإحساس باليقظة، إنه الإنسان مستيقظ. قل كيف مستيقظ؟ اليقظة أحس بها، شعر بها. لأن الإنسان ربما يكون عنده بعض اليقظة لكن لا يشعر، فيعيشها ولا يحس بها، والمرة اللي بعدها بتموت اليقظة عنده، والمرة التي بعدها تموت اليقظة عنده وهو لا يدري. ترى كثير من الناس تسلب منه النعم بسبب عدم إحساسه بالنعمة، تسلب منه النعم بسبب عدم إحساسه بالنعمة، لا يقدر قدرها ولا يعرف مكانتها فيندم ولما تزول منه. لكن لما تزول منه يقول: والله أنا كنت في نعمة، أنا كنت في منة عظيمة. ساعتها يحاول أن يرجع لتلك النعمة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كثير من الناس ترى بيصلي ومحافظ على الصلوات، مش عارف أنه في نعمة عظيمة، ما عنده شعور بالإحساس بهذه النعمة. طيب بعدين لما يقع في سكرات الغافلين ويصير معهم: إيه والله، وين أيام المساجد؟ وين أيام القرآن؟ نشوفه، شاهدناه، بقول: يا الله، ما أجمل أيام القرآن، أيام المساجد، أيام الصحبة الطيبة. بصير يتذكر الماضي، يصبح يتذكر الماضي، فهذا لم يشعر بالنعمة. فقال: فمن أحس بها أحس بهذه اليقظة فقد أحس بالفلاح، فإذا وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. إذن أيها الإخوة، الأصل أول شيء أن يحس، اللي هي بروعة الانتباه. يقول له انتبه. لما يا إخوة؟ لماذا منزلة اليقظة؟ لماذا منزلة اليقظة؟ لأن العبد أيها الإخوة وهو في نوم الغفلة تجد أن قلبه نائم وطرفه يقظان. القلب نائم والقلب والطرف يقظان، يعني قلب نائم لا يشعر، لذلك يرى الأمور بدون حقيقتها. القلب نائم، العين في يقظة، لا يرى الأمور على حقيقتها. طب والقلب المستيقظ؟ هاي اليقظة. القلب المستيقظ الذي يرى الأمور على حقيقتها، لا يرى المظاهر فتغر المظاهر، لا تفتنه. شوف القلب المتيقظ، أجمل امرأة عنده بالحرام نار جهنم، هذا قلب متيقظ، قلب مش نائم. القلب النائم عنده أجمل امرأة عنده بالحرام لذة ساعة، عنده مال الحرام. القلب المتيقظ، القلب المتيقظ عنده مال الحرام جهنم. القلب المش متيقظ اللي في غفلة ما لا يرى الأمور بحقيقتها، وذلك شو قال ابن القيم؟ قال قلبه نائم وطرفه يقظان. قلبه إيش؟ نائم، وطرفه عينيه ستة على ستة، طرفه يقظان لكن القلب نائم، فلا يرى الأمور على حقيقتها. واللي قلبه متيقظ، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، القلب الحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يرى الأمور على حقيقتها. فمثلا لو شاف أغنى واحد على وجه الأرض، بقول أغنى واحد على وجه الأرض، والله لو أصابته جلطة دماغية، جلطة دماغية أو سكتة قلبية، بصيبه شلل رباعي. لو كان عنده 10 سيارات بيعرفش يركب ولا سيارة، لو عنده 10 سيارات ومعاه شلل رباعي كيف بيركب السيارات؟ ما بيستمتع بها، لا يستمتع بهذه السيارات. فمثلا لو عنده ملايين الدنانير بده يتمتع، طيب بده يتمتع، كيف بده يتمتع بها؟ ومعاه شلل رباعي كيف يتمتع بها؟ فهو يرى الأمور على حقيقتها، اللي هو إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الأصل أيها الإخوة، إذن اليقظة العبد بكون في نوم الغفلة، هاي نوم نائم، قلبه نائم طيب، وعينه وطرفه يقظان، إذن ينظر صحيح. لكن مقصود اليقظة أن نوقظ هذا القلب النائم، إن القلب اللي هو نائم هي منزلة اليقظة، أن يستيقظ، اللي هو قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أعظكم بواحدة أن تقوموا، استيقظ، هذه قوم لله، هذه قوم مذكورة في قول الله تعالى في سورة سبأ، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهو أصلا لما يتفكر في الأمور يا إخوة بيصير الابتلاء عنده، يفهم ما معنى الابتلاء، الحياة يفهمها على الوجه الحقيقي، يفهم إنه هو بيعيش في هذه الحياة، لما يتأمل يستشعر الحياة أنها حياة ابتلاء. ولما يرى الكفار مثلا، الآن في ناس ترى بيرتدوا عن الدين من رؤية أن الكفار أغنى من المسلمين، يفتن، يفتن عن الدين، لأن الكفار لما يرى حياتهم يقول حياتهم يا أخي منظمة، لما يرى معاملاتهم يقول لك والله معاملاتهم أحسن من المسلمين، لكن ما عرف قول الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. القضية ليس أن تتمتع، لما تذكر للناس تقول له مثلا، تقول له يا أخي، احنا بنقول للناس هذا، بنقول يا أخي هيك الدنيا، هكذا طبيعة، هاي طبيعة الحياة، تملأ بطنك، تملأ بطنك بخبز وفلافل زي ما تملأ بطنك إيش بلحم مشوي، بعد هذا خلاص، ما هذا ملأ بطنه الفقير والغني. بقول يا شيخ كلام
نظري صحيح بس عملي والله اللحم غير الفلافل. عملي الكلام مش واقعي يا شيخ، هذا غير ذا، والله نظري كلامك ما أحسنه، صح هذا شبع وهذا شبع، لكن كلامك نظري بس والله عملي هذا غير هذا، ونقول صحيح. لكن يا إخوة عفوا، متعة الطعام هذه نفس متعة الحيوان، لذلك شو بسموها؟ بسموها شهوة بهيمية. متعة النكاح الوطن نفس متعة الحيوان، يعني عفوا الإنسان يشترك بها مع الحيوان أجلكم الله، سواء يشترك بها كلذة مع الحيوان. لكن أنت متى ترتقي بذات الشهوة بذات اللذة؟ عندما تصبح شيء ديني. أيأتي أحدنا أهله ويقول به أجر له بها أجر؟ قال نعم. رأيت أن وضع في حرام عليه وزن، إذن بصير هو لأن الله أحل له يؤجر عليه، لأن الله أحل له، ولا فيه في ذاتها اسمها شهوات بهيمية. لكن أنت حتى في اللذة هذه بتقول أنا لا أتمتع، شو لذات الحياة؟ تقول أنا لا أتمتع بها. ما مقابل لذة أيها الإخوة الجسد مع لذات الروح؟ لذات الروح شو؟ والله لا تساوي كل لذات الجسد، اللي هي شهوة طعام، منام، منكح، مسكن واسع، لا تساوي ذرة مع لذات الروح. ووالله من جرب عرف. كثير من الناس بيقول والله أنا في مكة وأنا أطوف وأسعى وكذا، والله أشعر بلذة لو كل ملوك أهل الأرض ما يشعروا بها. صحيح؟ بقول أنا أشعر بها، أنا أشعر لذة الروح. من جرب عرف. كل المتع بالاستثناء لا تساوي لحظة واحدة استشعرت فيها معية الله في سجدة سجدتها. والله لا استشعرت لذة هذه السجدة. لذلك بعض السلف قال لم يعد شيء في الدنيا له طعم إلا أن نبرغ جباهنا لله بالسجود. ما عاد شيء لذة لنا في الحياة، لا ما بقي إلا أن نبرغ جباهنا. إذن المقصود أيها الإخوة أن هذه القومة اليقظة، اليقظة هذه القوم، أن القلب يقوم ما يظلش نايم، هاي منزلة اليقظة. منزلة اليقظة ألا يبقى القلب نائما، يعني يستيقظ. طيب يقول ابن القيم هذه القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة. يا سلام، يقظة من سنة الغفلة. في ناس عنده غفلة حتى عند أهل الإيمان، ممكن مؤمن ويغفل ولا مش ممكن؟ لابد من الغفلة أيها الإخوة، لا يسلم منها أحد. في الصحيح أن صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ما هو الغين؟ ليغان. طبعا بعض الشراح قال هذا من المتشابه الذي لا ينبغي أن يخاض في معناه. النبي يقول إنه ليغان على قلبي، على قلبي أنا يأتي شيء من الغين، يغان. طب شو الغين هذا؟ قال بعض الشراح هذا أمر متشابه حتى ما يدخل في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة العصمة. الأصمعي لما سئل ما هو الغين، شو يعني يغان على قلبي؟ قال لو كان غير قلب النبي لتكلمت. شوف الأدب. قال لو كان غير قلب النبي عليه الصلاة والسلام لتكلمت. إنه ليغان، النبي يقول إنه ليغان على قلبي، أنا يتكلم عن نفسي، هو ليغان على قلبي. طب يا أصمع ما هو الغين؟ ما معنى يغان؟ يغان على قلبي شو معناها؟ قال والله لو كان قلب واحد غير قلب النبي أنا لا أجبت، لأنه عنده علم باللغة. لكن العرب تزعم أن الغيم، الغيم الرقيق، الغيم الرقيق بسموه إيش؟ غيم، غيم اللي هو الغيم الرقيق بسموه إيش؟ غيم. طب شو إنه لا يغان على قلبي؟ وأيضا نهاب نحن، لأنه بعض الشراح قال لا يغان على قلبي، قال فترات الذكر التي تحصل لقلبه عليه الصلاة والسلام. يعني لك سميها مع اعتقاد العصمة، ترها مع اعتقاد العصمة سميها بعض فترات الذكر، الشيء السريع الذي كالغبار الذي يمر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، شيء سريع. ما نقولش النبي كان يعيش في غفلة، أعوذ بالله، لا، شيء سريع يمر على القلب من بعض فترات الذكر ربما يفتر قلبه قليلا عن الذكر مع اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والمعاصي. إذن هذا إنه ليغاني، فلا أحد يسلم يا إخواني من الغفلة، لا أحد يسلم. سنة الغفلة اللي سماها ابن القيم قال هي سنة الغفلة، ووالله لولا الغفلة ما عشنا في حياتنا. يقدر واحد يعيش لولا الغفلة؟ شو الغفلة؟ عن الآخر، الجنة والنار. لو الإنسان ظل متيقظا متيقظ يعيش في منزلة اليقظة، النار والجنة أمامه، الجنة والنار، النار تلتهب أمامه، أهل النار أمامه، بتصورهم أمامه وهم قاعدين بيشوا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب، ولهم مقامع من حديد. هذه الصورة دائما أمامه. بالله عليكم، هل يستطيع أن يلاعب أولاده؟ بقدر؟ مستحيل. واحد شايف نار أمامه، أمامه متيقظ يرى الجنة وما فيها من نعيم، بيستطيع يروح على الشغل؟ بقدر يروح؟ ما بقدر. لا يستطيع أن يلاعب أولاده. يستطيع أن ينام؟ واحد شايف النار كأن أمامه تلتهم به التهاب، يستطيع أن ينام؟ لا يستطيع. ولذلك من نعم الله علينا أن تمر هذه السنة في الإنسان، هذه السنة من الإنسان تمر سريعا، فمن رحمة الله بهذه السنة من الغفلة. لكن انتبهوا يا إخواني، تبقى هذه كنوم خفيف، كسنة خفيفة، لأن حراس البلد ينبغي أن يوقظوا هذا القلب من هذه الغفلة. ذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ما من عبد، كل واحد، الشيخ ومش الشيخ، العالم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. بيخلص من هذا الذنب يقع فيه مرة أخرى، بتخلص منه يقع مرة أخرى. قال: لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق توابا نساء مفتنا إذا ذكر ذكر. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. إذن كل واحد فينا، نعم كل واحد فينا تعتريه سنة الغفلة، هذه سنة الغفلة. إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة. إن العبد المؤمن خلق توابا نساء مفتنا، يعني معرض للفتنة، إذا ذكر ذكر. لكن انتبه، بعض الناس بيقع في سنة الغفلة بظل ساحب يتوه ويستمر في التوهان، بينام وبظل نائم. لا، نوم يسير، سنة من النوم، هذه لحظات الغفلة. وذلك يا إخوة، قد المؤمن يعصي، لكن الفرق الدقيق الذي قاله ابن القيم رحمه الله، قال: المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. واضح يا إخواني؟ يقول المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، فلا يفعل معصية إلا والحزن يخالط قلبه. يعني ممكن الواحد ينظر نظرة حرام، ممكن تزل نفسه مع مجاهد وكذا، مرة امرأة وينظر، لكن يفعل هذه المعصية مش فرح، يفرح بها ولا يجاهر بها، لا يفعل هذه المعصية إلا الحزن يخالط قلبه، يخالط قلبه. المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر معصية إلا والحزن يخالط قلبه. ثم قال: كذلك المؤمن لا يستمر في غفلة أبدا. لا، بل تأتي الغفلة، يكون في الغفلة كالسياط الذي تلهب ظهره. صحيح يقع في غفلة أحيانا، لكن يسارع العودة، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا السنة، إذا اليقظة، قال اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من إيش؟ من ورطة الفترة. والنهوض من ورطة الفترة، ما معنى هذا الكلام؟ ورطة الفترة، كثير ناس بيجي يقول لك: شيخ أشعر بفتور، أشعر بفتور يا أخي، ما أتلذذ بقراءة القرآن، كنت أقوم الليل قديما الآن لا أستطيع، كنت أقرأ القرآن وأقرأ أجزاء لكن الآن أصابني فتور، أصلي النوافل أصابني الآن فتور، فكثير من الناس يشكو الفتور، مقصود اليقظة النهوض من ورطة الفتور. الفتور نقول طيب يا أخي أنت عندك فتور فتر، طب ماذا تنتظر؟ علاج الفتور أن تقوم تعمل. لكن كثير بقول يا أخي عندي فتور، بقول له سوي هيك وهيك، برجع بعد مدة بقول يا شيخ والله عندي فتور لسه ما شاء الله، طب سوي هيك، لا ما قامش لسه هو على حاله ما تيقظ، بقول والله عندي فتور، طب حاول ابدأ يا شيخ والله عندي فتور عندي كسل شوي، بده يظل يقول عندي كسل عندي كسل ولا يعالج نفسه، إذا لا يزول الفتور. وهذا يحتاج كما قال بعض العلماء يحتاج إلى دفعة قوية كغطة جبريل عليه السلام. جبريل لما أتى عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ماذا قال؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، الجهد، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. هذه الغطة العلماء قالوا تنبيه له حتى يشعره بثقل الحمل، حمل ثقيل، اقرأ. أخذه غطة شده بقوة، قال ثم أرسلني قال اقرأ ثلاث مرات، غطه غطه. هذا يحتاج أيها الإخوة إلى غطة قوية وعمل حتى يعطيك دفعة. إذن اليقظة بتنجيك من سنة الغفلة وتيقظك وتجعلك تنهض من ورطة الفتور. في الفتور الورطة، والفتور الله يعلم أن العبد يفتر، الله يعلم من علمه من، وذلك قال ابن عطاء الله قال لا تامر رحمة الله بك أن يريك طريق الظلم حتى تستشعر ما أنت عليه من النور. من رحمة الله بك أن يريك طريق الظلم يجعلك ترى الظلم، تفتر شوي بتشوف أصحاب المعاصي والذنوب واللي عندهم مصائب قول يا الله أنا كنت في نور، في نور من رحمة الله بك. إذن قد تكون الفترة إلى الهدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح قال إن لكل عامل إيش شرة، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. إن لكل عامل شرة، ما معنى شرة؟ نشاط. كل عامل، كل واحد بصلي بصوم كان له فترة نشاط. وفعلا أنا سأسأله كل واحد فينا بقول والله يا أخي مرت علي لحظة إنه ما أضيع تكبيرة الإحرام في الصف الأول، مرت علي والله يا أخي لحظة إني كنت أحرص على كل درس أحضره، يا أخي شو صار فيه؟ كثير ناس بيقول مرت علي. نعم، لكل عامل شرة. إذا أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ مرة القرآن وإذا بأعرابي يبكي، قرأ القرآن فإذا بأعرابي يبكي، فقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. من يقول هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول هكذا كنا قديما، هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا، هكذا كنا. فالعبد لما يستشعر أنه فعلا في فتور قبلها يكون في نشاط. لكل عامل شرة، إيش قال؟ ولكل شرة فترة. ولكل شرة يعني كل نشاط، كل إنسان عنده نشاط له فترة، لا بد أن يمر بمرحلة فتور، لا بد. قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك أو فقد ضل. فمن كان المهم حتى الفتور، وذلك ابن القيم يقول الفتور إذا لم يؤدي إلى نقصان، إلى وقوع في محرم أو تضيع فرض، فهذا قد يستيقظ منه العبد، سهل أن تأتي اليقظة. إذا ما صار عنده فتور، بس مش فتور أنه ضيع الصلوات الخمسة، هذا بس مش فتور، هذا اسمه تنازل. مش فتور ممكن تكون ما تصلي 11 ركعة بالليل لكن فاتك القيام، أو صلت الصلاة ركعتين يا أخي فترت، أو فتور نعم ماشي ممكن يستيقظ منه، لكن ضيع فرائض وقع في محرمات كثيرة، هذه غفلة، هذه غفلة. إذن المقصود أيها الإخوة من هذه المنزلة اليقظة، اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة، فيصبح العبد منيرا ومنيرا لغيره ومستنيرا لقلبه، لأن العبد استنار قلبه بالحياة فأحييناه، استيقظ من النوم، هاي يقظة، استيقظ من النوم واستيقظ من الفترة. طبعا هذا أيها الإخوة يأتي بأشياء اللي هي منزلة اليقظة، وأول هذا النور الذي يأتي بسبب اليقظة قال ابن القيم لحظ القلب إلى النعمة، أن القلب يلاحظ النعمة، إذا لاحظ النعمة يبدأ الآن يستيقظ، إذا لاحظ النعمة يبدأ يستيقظ. لحظ القلب إلى النعمة يحتاج إن شاء الله إلى تفصيل، نبين هذا إن شاء الله في درس قادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ضيفوا يا إخوان قهوة.